أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في كتاب الصلاة في بحث الستر قد وصل إلى قول المصنف ويسقط ستر الرأس. وهذا الحديث كان هناك أخ قد أشير إليه سابقا في قضية ستر العورة بالنسبة إلى المرأة، وفي هذا المقطع يشار إلى بعض عليكم السلام يشار إلى بعض الأمور التي يستثنى فيها من الأصول التي ذكرت، ويشار إلى بعض الجوانب التي تتعلق بما يكره الصلاة فيه من الأمور، من الألبسة أو مما يعني ما يلبسه الإنسان سواء كان في يعني في بدنه أو في غيره. وهذا التفصيل تفصيل في قضية الستر العورة بالنسبة إلى المرأة، وهو حديث والحديث فيه لعله تقدم سابقا بما يشبه العموم، باعتبار أنه في فيما تقدم لعله الشارح عندما أشار إلى تفسير كلام المصنف فأراد أن يبين أن القضية في ذلك المحل تشير إلى العموم وليس إلى خصوص شيء، وإن كان هذا البحث أساسا فيه يعني جانب استثناء، وذاك الحكم كان يعني يخص كل من عدا هذين المستثنين وهما الأمة والصبية غير المكلفة. وطبعا الأدلة التي وردت في هذه القضية هي نصوص لفظية وردت أنه ليس على الأمة قناع، ليس عليها قناع بمعنى أنه لا يجب عليها أن تذكر رأسها، هذا هو أصل القضية. الأمر الثاني الذي في هذه القضية هو أنه ما هو المقصود بهذا الجزء المستثنى من الستر، يعني عندما يقال كلمة الرأس الإنسان يفهم من كلمة الرأس هو هذا الجزء العلوي من البدن الذي يتصل بالجسد عن طريق الظهر. المصنف وكما في غيره من كلمات الفقهاء لما جاءت العبارة بهذه الكيفية وهي استثناء ستر الرأس أراد أن يبين بأن الرأس هنا ليس المقصود منه هذا يعني هذا المشهور بين في العرف أنه عندما يقال رأس يعني ذلك الجزء الأعلى من البدن المتصل بالجسد عن طريق الرقبة، فقال بأن المقصود من الرأس المستثنى من الستر هو جميع ما يتصل بالبدن من الرقبة، الأول جزء من الرقبة فما فوق، ولذلك قال وهو الرقبة فما فوق. ثم بدأ مع المصنف في بيان الأشخاص الذين يستثنى حكمهم من هذه القضية، فبين تلك يعني النساء التي يستثنى حكم وجوب الستر من يعني من هذا الحكم وهو الأمة المحضة. طبعا الإماء لها مسميات كثيرة في الفقه، فإذا قيل مثلا عبد مثلا محض أو كما يقال عبد عليكم السلام ورحمه الله، او امه محضه، يعني بان هذا يعني العبوديه فيه تامه من كل جهه، ليست بينه وبين القضيه اي جهه ارتباط، حتى ولو كانت تلك جهه الارتباط اتفاقا، لانه بالنتيجه يمكن ان يكون للعبد حاله يتجاوز فيها حاله السريه ولو عن طريق الاتفاق، اللي مثلا يكون بينه وبين مثلا بينه وبين السيد اتفاق على ان يؤدي مثلا مبلغ من المال لاعتاقه، هذا من الممكن ان يكون. فاذا لم يكن لا يوجد مثلا حاله عتق جزئيه ولا وعد بالعتق ولا اتفاق على العتق، لانه يوجد ممكن الممكن ان يكون للسيد رغبه في عتق العبد مثلا في حاله مثلا موت، كما يقال مثلا مدبره مثلا، او لا اتفاق بينه وبينها على اساس ان تؤدي له مثلا مبلغ من المال، هكذا مطلقان، او مثلا في حاله يعني تؤديه نجومان يعني اقساطا، المهم انه يوجد بينها وبين يعني بينها وبين المولى شيء من الاتفاق الذي يجعلها متعلقه بالحريه ولو بخيط رفيع، المهم ان لها جانب من الارتباط بالحكم. هذا الحكم عندما يقال انه اماء، فالمصنف يقول المقصود من الاماء الاماء المحضر. فهذه الاماء المحضر هل المقصود منها التي ليس بينها وبين سيدها اي اتفاق، اي ليس بينها وبين سيدها اي اتفاق، لا وعدا من السيد ولا هي تعت في عتق نفسها وادت جزءا مثلا منه، او ان المقصود بالاماء المحضة التي الان هي ليست بينها وبين كما قال بينها وبين الحرية اي ارتباط ولو من ناحية جزء منها، وان كان بينها وبين السيد اتفاق، وان كان بينها هناك وعد. فيقول الشارح المقصود بالأمة المحضة يعني التي لم تؤدي شيئا من حريتها مما يؤدي ما يكون ثمنا لحريتها، حتى وإن كان بينها وبين السيد اتفاق، سواء كان تدبيرا، سواء كان مثلا يعني اتفاق للأداء يعني مكاتبة، سواء كان مشروطة أو مطلقة، ولكنها على كل حال مع وجود هذا الاتفاق ومع وجود هذه المكاتبة المشروطة أو المطلقة، يعني المشروطة يعني في وقت أو المطلقة، هذه لم تؤدي شيئا منها. فيقول الشارع المقصود من الأماء التي ما زالت أجزاؤها جميعا تحت سلطة السيد، بحيث أنها لم تؤدي شيئا من يعني من ثمنها، هذه تعتبر ما لا تعتبر مشمولة بهذا. نعم لو كانت قد بدأت تلك الأماء بتأدية ثمنها أو بعض ثمنها، عند ذلك انتهى أمرها من هذه الجهة، فتعامل معاملة ماذا؟ فتعامل معاملة الحضرة. قال عن الأمة المحضة، المحضة يعني المقصود بالمحضة ليست الأمة التي ليس بينها يعني ليس بينها وبين يعني سيدها اتفاق وقد أدت، لا، أنه المقصود منها التي لم يؤدى شيء من ثمنها حتى وإن كان هناك اتفاق، ولذلك قال التي لم ينعتق منها شيء، هذا تفسير المحضة، يعني التي لم يدخل في كيس سيدها شيء من ثمنها حتى وإن كان الاتفاق قد حصل بينهم، أو كان قد وعدها مثلا أنت حرة دبر ميت دبر مثلا الوفاة، تعبر عنها بالمدبر، وإن كانت مدبرة، هذه الأمة المدبرة ما هي؟ الأمة المدبرة هي الأمة التي جعلها مولاها حرة بعد وفاته، بقوله لها مثلا أنت حرة مثلا دبر وفاته، هذه بعد لا زالت، لأنه وفاته ما دام حيا لا زالت مشمولة ماذا بهذا الاستثناء، أو مكاتبة، يعني قد اتفقت مع سيدها على أن تحصل على حريتها، ولكن لا زالت أحد هذه الساعة لم تؤدي شيئا، سواء كانت تلك المكاتبة مشروطة يعني بشرط تؤدي مثلا هلجأ مبلغ محدد بينها وبين أو لا مطلق ليس بينها تحديد مبلغ محدد أو زمن محدد أو أم ولد أطلب لأنه بالنتيجة أم الولد يعني الأم التي يطأها سيدها فتلد أو تحمل يعني تحمل منه فيتعبر عنها بأم الولد ولو انعتق منها شيء فكل حرة بمجرد أن تؤدي ماذا؟ بمجرد أن تؤدي شيئا من ثمنها خلاص إذن تشبثت بالحرية تعامل معاملة بالفطرة هذا هو المورد الأول المورد الثاني طبعا وأشرنا إلى أنه يوجد أدلة في هذا هي أدلة اللفظية المورد الثاني هي الصبية هو المورد الثاني من موارد الاستثناء من وجوب الإسلام ومن الواضح أنه يوجد في أحكام الصلاة أو يوجد في أحكام أداء العبادات أحيانا أحكام خاصة لمن يؤدي العبادة على نحو التمرين فيشترط في هذا الاستثناء أن يكون ماذا؟ أن يكون هناك حالة عدم بلوغ لأنه كلمة الصبية قد يقال أنه الكلمة من الناحية اللغوية ربما يعني لها مجال للصدق حتى على الفتاة التي بلغت يمكن أن يقال ذلك ولكن هنا في كلام الفقهاء عندما يستخدمون يريد منها تلك الفتاة التي لا تبلغ مبلغ النساء وبذلك إذا كانت تريد أن تصلي فصلاتها في هذا الوقت ليست صلاة واجبة فحالها كحال الصبي عندما يصلي قبل بلوغه وبذلك ماذا وبذلك تكون الصلاة تمرينا على أداء الواجب وليست صلاة واجبة بالفعل لذلك يقول إذا كانت الصلاة التي تؤديها الفتاة في عمر سبق العمر الذي تبلغ فيه مبلغ النساء فلا مانع من تصلي مكشوفة الرأس باعتبار أن صلاتها ماذا؟ صلاتها هي تكون ماذا صلاة تمرينية لذلك قال والصبية التي لم تبلغ فتصح صلاتها تمرينا مكشوفة الرأس هذا أيضا من الأمور التي وردت فيها أيضا نصوص ثم انتقل إلى بعض الموارد الأخرى أنه في بعض حالات الصلاة يوجد أحيانا بعض الأشياء التي ورد النهي عن الصلاة فيها أنه يعني إذا أراد الإنسان أن يصلي فلا يريد لا يراد منه أن يصلي بهذه الألبسة سواء كانت الألبسة البدن أو كانت غير ذلك تقدم البدن الآن في شيء آخر في يعني في القدم ليس لها باب خاص أين فكر هذه بالمباحث الفقهية بعض المباحث لها محل خاص بعض المباحث ليس لها محل خاص إنما تلحق بالمباحث الأصلية الآن ليس هناك باب للصلاة لمثل هذه
باب التمرين ما كل إذن هي ليست
الصلاة الواجبة نعم لا يجب أن تكون الصلاة إذا كانت صلاة تمرين يجب أن تكون الصلاة يعني كما يؤديها الإنسان الكبير ولكن بالاستثناءات التي فلت أما ولا لا تكون صلاة
هي لا تكون صلاة
لا تكون صلاة بمعنى أنها واجبة أما أنها تصلى بطريقة الصلاة التي يصليها كل إنسان مصلي آخر الذي يستثنى منها هو مورد الاستثناء فيه فقط أما أنه تصلى بطريقة يعني تفصل فيها شروط الصلاة فلا تكون صلاة في الأصل هي صلاة ولكنها صلاة تمرينية هذا هذا وصف للصلاة باعتبار عدم يعني تعلقها بذمة الفاعل. لذي ليس المقصود من أنها تؤدى صلاة، المقصود منها يعني الصلاة التي تكون مثلا هي ليست متوفرة على الشرائط، شرائط الصلاة. فإذا أريد لها أن تتعلم الصلاة قبلين، يعني الهدف من الصلاة التمرينية هو تعلم الصلاة. فإذا كانت الصلاة يؤديها الإنسان للتمرين، فهو المفروض أن يتعلم هذه الصلاة حتى تكون بذرة للصلاة التي يصليها بعد ذلك. فلا يستثنى منها إلا ما هو يعني لا يؤثر على حقيقة الصلاة. فأنا لم أسمع سابقا أن هل يوجد مثلا استثناءات أخرى من الأبواب الفقهية، توجد استثناءات غير أنه لا يجب على المرأة أن تستر شعرها؟ هل يوجد استثناءات غير هذا؟
لا.
فإذا هذه الاستثناءات يجب أن لا تكون يعني لا تكون معلمة، يعني لأنه هذا لعله بعض الأحيان ربما الفتاة سنة أو سنتين أو ثلاث ربما تقضيها في التمرين. إذا تعلمت على أن تصلي الصلاة وتفقد مثلا شرط من شروط اللي يعبر عنها يعني تؤثر على ماهية الصلاة، هذا بعد ذلك عندما تبلغ ربما لن يعني لن يلتفت إلى مثلا إلى أن صلاتها فاقدة للشرط. فلا بد أن تكون الأشياء اللي يعني تخفف فيها عنها من هذا القبيل، حتى يقال ما هو أنه بعد ذلك لما تصبح مكلفة تؤمر بالستر. فإذا أمرت بالستر صار ذلك ماذا؟ صار ذلك حالة طبيعية حتى في حالة الصلاة. أما أنه يوجد أشياء أخرى أنا لم أسمع أنه يوجد أشياء أخرى. وهذا طبعا ذكر بعض هذه المباحث، يعني ذكر بعض هذه المسائل في كما يقال في نهايات بعض المباحث، هذا من باب اللواحق وليس أكثر، لأنه بالنتيجة لا يوجد باب خاص تتعلق مثلا به مثل هذه القضايا، خصوصا وأن الكتب المتقدمين يوجد فيها يعني اختلاف كبير حتى في التبويب. بعضها يكون تبويب مثلا المباحث بطريقة، يأتي مثلا في باب آخر يعني في كتاب آخر تجد التبويب بطريقة أخرى. لعل مثلا واحد لاحظ الشرائع يجد أن تبويبه يختلف مثلا عن بعض الكتب الفقهية، وهكذا النوع وهكذا، لأنه كل شخص يعني يرتب كتابه كما يرى هو، يعتقد أن هذا ما يلحق بالباب، والبعض الآخر مثلا يجد أن له مناسبة تلحق بها، لأنه كما قيل لعله فيما مر في مسألة ثوب المربيين، لعل البعض مثلا يكثر الحديث عنه مثلا في كتاب الطهارة مباشرة وينهي القضية، البعض الآخر لا، قد لا يشير إليه بكتاب الطهارة، يذكره أصلا في كتاب الصلاة، يعني في لباس المصلي مباشرة، وهكذا، والمصلي هنا استدل بالطريقتين، أشار إليه في محلين ثم ذكره تفصيلا في محل آخر، فهذه قضية عادية، يعني هي قضية منهجية ليس أكثر من ذلك. ثم قال: ولا تجوز الصلاة فيما يكسر ظهر القدم إلا مع الساق بحيث يغطي شيئا منه فوق المفصل على المشهور. فهنا يعني لا يستر، وهذا التحديد يبدو أنه هذا تحديد لما يوجد في القدم، واضح أنه لما يوجد في القدم، ولعله ورد في هذا يعني في هذا المجال رواية أشارت إلى ذلك. هذه الرواية أشارت إلى أن الصلاة محظورة في بعض ما يلبس في القدم، وأشار إلى نوعين من النعل وهما السندي والشمشك، حتى هكذا لعلهم يقرؤونها شمشك، يقرؤون هكذا أنه في هذه ورد أنه لا يصلي الإنسان بهذين يعني النوعين من النعل. حتى هنا لعل البعض يسأل، لأنه بالنتيجة ما مدخلية مثل هذا الشيء في الصلاة؟ ما هو المانع من أنه يصلي الإنسان بهذا يعني بهذا النوع من النعل؟ ما هو المانع من ذلك؟ لعله كما أشار بعضهم أن القضية ترتبط بأن هذا النعل إذا كان هذه كيفية يستر الظهر ولا يكون متصلا بالساق، هذا يحدد من حركة المصلي، فلا يكون للمصلي قدرة على أن يضع الإبهامين على باعتبار أنه يستر فلا تكون له قدرة على وضع الإبهامين على المحل في محل السجود، يعني في محل في محله ما عدا السجود. والبعض ذكر كما أشار إلى ذلك أيضا الشارح لعله في المثال، أن مثل هذه القضية البعض أشار فيها إلى ماذا؟ أشار فيها إلى أن مثل هذا النوع من البلبوتات من يعني من النعم أساسا لم يرد في النصوص أن يعني النبي مثلا والصحابة أو الذين المتقدمين كانوا يلبسون هذا النعم من النعم، لم يكن يلبسونه. فالبعض يقول هكذا باعتبار أن هذا النحو من هذا النوع من النعل لو كان مسموحا به لكان قد فعله من تقدم. وطبعا هذا الكلام لعله هذا الكلام يكون نحوا من أنحاء التشدد، وهو أساسا ليس دليلا في حد نفسه، لأنه بالنتيجة إذا كانت الأشياء التي لم يفعلها المتقدمون يعني الصف الأول من المسلمين يعني النبي والصحابة كلها تكون الصلاة فيها محظورة، فهذا ماذا سيعني؟ أنه كل ما تركوه لا يحق لأحد أن يلبسه، لأنه بالنتيجة صار عدم فعلهم له تحريما وحظرا كما ورد في هذا النص. بالإضافة إلى أن هذا النص أساسا هو نص ماذا؟ مرتل. ولذلك ماذا؟ لذلك الشارح هناك أيضا أشار إلى أن مثل هذا الكلام لا يكون دليلا على مثل هذه القضية، بل هذا شبيه يعني كما يقال شبها تاما بما يعتمد عليه الآن السلفي عندما يقولون بأنه كل ما لم يفعله السلف يكون ماذا؟ يكون محرما، لو كان خيرا لفعله ماذا؟ لفعله السلف، لفعله الصحابة مثلا. وهذا الأمر ماذا؟ هذا الأمر يعبر عنه بمسألة الترك، مسألة الترك، هل الترك كاف في الدلالة على الحرمة أو لا؟ طبعا لا يتشدد في ذلك إلا لعله الحنابلة أو يعني بعض متأخري الحنابلة، أما بقية يعني فقهاء المسلمين أساسا يعتقدون أن الترك لا علاقة له لا بإثبات حكم شرعي ولا يعني لا بإثباته ولا بنفسه. لذلك قال حيث يغطي شيئا من فوق النصف على المذكور. قال ومستند المنع ضعيف جدا، يعني الذي وقع الاستناد طبعا باعتبار مستند المنع ما هو؟ طبعا يشير إلى ما أشار إليه هنا في المثالين لعله لأنه ماذا؟ لعله يشير إلى ذلك يعني الاعتبار اللي هو عدم الفعل، أو لعله يشير إلى الرواية، فلعله هكذا. إما الرواية التي وردت وهي عن ابن حمزة وروي أن الصلاة محظورة في النعل السدي والشمشوك، هذه باعتبار أنه الراوي لهذه الرواية ماذا؟ مجهول، وهذا حكم يعني حكم إلزامي يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى سند صحيح. ولذلك البعض من الفقهاء ولعل منهم أيضا الشيخ وجماعة من الفقهاء اختاروا ماذا؟ اختاروا أن ذلك من الأمور المكروهة باعتبار أن هذا على أقل تقدير يثبت ماذا؟ يثبت السنة، أما أنه يثبت الواجب أو المحرم فلا يصل أمره لذلك. أو لعله يشير إلى هذا المستند الذي أشرنا إليه، وهو أن البعض جعل قضية عدم فعل ذلك قد عدم فعل ذلك من النبي والصحابة يعني لا علاقة له لا بتحريم ولا لأنه بالنتيجة ليس كل ما وجد في زمانهم حتى ولو قلنا ذلك هو لم يحتاج الأمر ماذا إلى أثبات أنه فعلا كان عندهم هذا النعل ولم يلبسه، لابد أن يكون الذي نقل ذلك لابد أن يكون مطلعا على جميع أحوالهم بحيث كان يعلم أنهم ماذا لبسوا وماذا لم يلبسوا، ولو ثبت فلا علاقة له باعتبار أن لبس شيء وعدم لبس شيء لا علاقة له بالتحريم، لأنه كما هو معلوم أن هذه مسألة ترك ومسألة التاب يعني كثير من الأمور التي لم يفعلها النبي لم يفعلها الصحابة. هذا يعني هل يعني ذلك أنه لا يحق لأحد جاء بعدهم أن يفعل ذلك؟ هذه مسألة معروفة عندهم في مسألة التاب. لذلك قال والقول بالجواز قوي متين، اعتبار أنه أشار إلى المستند فقال ضعيف جدا، والقول بالجواز قوي يعني متين. هنا قوي متين ماذا؟ لأنه بالنتيجة إذا أردنا أن نقف عند الرواية فقط، لأنه بالنتيجة لا يوجد إلا الدليل اللفظي ذاك اعتبار وهو غير ثابت في الأصل، وهو أيضا يحتاج إلى رواية. في النتيجة إذا كانت هذه الرواية كما يقال سندان مستندان مثل هذا الحكم يعني التحريمي، فلا بد أنه أن لهذين النعلين أو لهذين النوعين من النعل خصوصيتان، وإلا لما ذكر. فإذا كانت لهما خصوصية فتعميم ذلك إلى غيرهما، لأنه المصنف عندما أشار كان ماذا؟ لم يشر إلى هذا النوع يعني بعينه، وإنما أشار إلى الوصف. فإذا كان أشار إلى الوصف فهو يعني ماذا؟ كأنه ماذا؟ أراد أن يؤسس من خلال ذلك أن كل ما يكون، لأنه قلنا في جرب ما يكون نوعا من النعل من جهة أخرى يقوم بنفس هذا التحديد الذي أشار إليه المصنف. إذا كان الأمر كذلك ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه يعمم ذلك الحكم لغير ما ورد فيه النص، حتى لو قلنا على فرض أنه نص ماذا؟ على فرض أنه نص مقبول، فهذا من باب التسليم، باعتبار أنه لو سلمنا بأن هذا النص صحيح فلا بد أن تكون لهذين النعلين خصوصية، فإذا ثبتت فيهما خصوصية كان تحريم غيرهما تعميما للنص فيما لم يرد فيه ماذا؟ لم يرد فيه كلام. على كل حال ثم أشار إلى قضيتين، وهذه قضية أيضا من الأمور التي هي معروفة عند الفقهاء، وهي قضية استحباب الصلاة في النعل العربي. قال وتستحب الصلاة في النعل العربي. حتى هنا لعله من هذه الجهة يعني المصنف أو لعل الشارع، لأنه هنا في هذه القضية التي سبقت وهي قضية لا تجوز الصلاة بهذين يعني بهذا النعل بهذا النعل، لأنه كان في يعني في باله هذا الأمر الذي جعل مستندا عند البعض كما أشار ذلك في المثاليق. هنا أيضا عندما أشير إلى هذه القضية أشار إلى الاعتبار المقابل، كما أن البعض عندما قال بأنه لا يجوز هذا الفعل لأنه للتأسي بمن ترك، هنا أشار إلى أنه ماذا؟ يجوز هذا الفعل ويستحب، ولكن ماذا؟ للتأسي بمن فعل. إذا كان ذلك تأسيا بمن ترك فهذا أيضا تأسي، هذا أيضا تأسي، ولكن ماذا؟ بمن فعل. ولكن الأمر ليس واقفا وليس مقتصرا على هذا النحو من الاعتبار، وإنما ورد فيهما يكون دليلا وهو الروايات التي وردت في ذلك. لذلك قال ويستحب الصلاة في النعل العربية للتأسي. وطبعا هذا التأسي وارد في النصوص باعتبار أنه ورد في بعض النصوص كما في رواية معاوية بن عمار رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط، وفي رواية أخرى أيضا ذلك. نعم هنا هذا يعني هذا الحديث لعله ماذا؟ هذا الحديث لعله التساؤل الكبير فيه هو ماذا؟ هو التخييف فقط، باعتبار أن هذا الفعل حتى وإن كان تأسيان ولكن التأسي هو مأخوذ من الفعل، والتحديد أيضا مأخوذ من الفعل، فمن أين جاء هذا التوصيف هذا التخييف؟ فلما ورد هناك منع من الصلاة في الناعل جعل ذلك التحديد تحديدا، يعني التحديد لهذين النعلين تحديدا، وقيل بأن التعميم إلى غيرهما يحتاج إلى دليل، ولا بد من الوقوف لو ثبت هذا النص على يعني مدلول الناس فقط التعميم يحتاج إلى يعني يقتصر على مدلول الناس لو ثبت مدلول الناس. هنا أيضا عندما يرى الإنسان هذه الروايات يرى بأن هذه الحالة التي جعلت حالة تأسن في المقام هذه الحالة لم يرد فيها أن النعل الذي كان يلبسه الإمام عليه السلام نعلا عربيا هكذا. ولذلك هذا الأمر جعل بعض الفقهاء يقولون ماذا؟ جعل بعض الفقهاء يقولون بأن القضية لا علاقة لها بالنعل العربي، يمكن ماذا؟ يمكن أن تؤخذ ماذا؟ يمكن أن تؤخذ عامة ومطلقة لأن الأخبار مطلقة، قالت كان يصلي في نعله، لم تقل عربيا ولا شيء، ولكن الفقهاء الذين كما يقال اقتبسوا أو انتزعوا هذا الـ هذا الـ هذا الوصف نزلوه ماذا؟ نزلوه بما ورد في النصوص، لأنه في ذلك الوقت ماذا كان يلبس؟ كان يلبس هذا النحو من يعني من الناس. هذا ما قالوا في هذه القضية. ثم قال وترك السواد باعتبار أيضا مما يستحب أن يترك الإنسان السواد. حتى السواد في أي شيء، في ثوبه، في ثياب المصلي، باعتبار أن هذا هو الشيء الذي فيه كلام، واستثني من ذلك العمامة والكساء والخوف ما يلبسه الإنسان في رجله. فإذا كان أسودان عمامتان كساءان أو خفان فعند ذلك قال فلا تكره الصلاة فيها سودان، يعني حتى وإن كانت ماذا سوداء اللون. طبعا الشارح يقول هذا الأمر وارد لا مانع منه، وقد ورد أنه عدم البأس في هذه الأمور التي لا ترتبط بالستر، قل نسوة وما شاكل ذلك من الأمور، ورد ذلك أيضا، ولكنه يقول بأنه كما ورد أنه عدم البأس عن بعض الأجزاء، وورد أيضا في بعض النصوص أنه البأس في نفس هذه الأجزاء، وردت نصوص غير معارضة تتحدث عن استحباب لبس الإنسان للثوب الأبيض من دون تقييد، من دون تقييد يستحب للإنسان ماذا؟ أن يلبس الثياب البيضاء. لذلك قال فلا يكره الصلاة فيها سودا، يعني حال كونها سوداء، وإن كان البياض أفضل مطلقا، باعتبار ما لا باعتبار أنه ورد في بعض النصوص كما ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وفتنوا فيه موتاكم. وأيضا في رواية أخرى، وهذه الروايات تشير إلى استحباب لبس البياض ولكنها لا تشير إلى حال دون حال. فبالنتيجة إذا كانت هناك حالة مثلا عدم بأس مثلا عن ثوب، فإذا كان هناك ثوب يستحب فهذا كأنه يقدم على ذلك الثوب الذي قد ينفى عنه، قد ينفى، لأنه ورد فيما وردت يعني الكراهة فيه في قوله يكره في رواية أخرى وهي مرتلة يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء. أو ورد أيضا لا تصلي في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء والعمامة فلا بأس، يعني لم يرد البأس فيها، وهذا البأس مقابل للبأس المقابل، والبأس المقابل هو ماذا؟ هو الكراهة. لذلك ماذا؟ لذلك الروايات التي أشارت إلى استحباب لبس البياض هذه روايات غير مقيدة بحالة صلاة أو لا. على كل حال حتى هنا قد يقال بأن النصوص التي وردت فيها ماذا؟ فيها ذكر للصلاة، يعني في أكثرها ذكر في الصلاة، وهذه الروايات لعله أشارت إلى القضية ماذا؟ بصورة مطلقة. فإذا كانت بصورة مطلقة فهي حال وحال، يعني لما يقول هناك صلاة تصلى من جلوس
والأفضل أن تصلى صلاة من قيام، هذه صلاة من قيام في كل، من غير ماذا؟ من غير تقييد بنافلتين أو بغير تقييد، فتكون ماذا؟ فتكون الصلاة من قيام أفضل، كما مر ذلك في بعض يعني في بعض المباحث السابقة. قال: وترك السواد عدا العمامة والكساء والخف فلا يكره الصلاة فيها سودا وإن كان البياض أفضل مطلقا. إن شاء الله بقية الحديث يأتي في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.